الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المسلمون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة. واليوم بحول الله وطوله سنتعرف على صنفين ذكرهما الله عز وجل في كتابه. ذكر صنفا ثم بعد ذلك ذكر الصنف المقابل لهذا الصنف. ومعلوم أن القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة جبريل عليه السلام إنما جاء نورا وهدى وموعظة ورحمة وشفاء كما ذكر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين جميعا، وليبين لهم بعض الأشياء التي يعني تعينهم على الرحيل أو على السير إلى الله سبحانه وتعالى بخطى ثابتة وفي مرضات رب العالمين سبحانه وتعالى. في حوار الليلة إن شاء الله عز وجل بنضع هذين الصنفين في ميزان الإيمان لنرى من هو الصنف الرابح ومن هو الصنف الخاسر، وبيحدث الآيات بتحدث بينهما بعض المقارنات ليستدل المرء من خلال هذه المقارنات على هؤلاء الوجوه التي يراها في حياته الدنيا. الآيات في قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هذا هو الصنف الأول. وقال الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. بين نوعين من الناس كما ذكرت، أحدهما خاسر والآخر رابح. الصنف الأول الذي بينه رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. الحديث أو الخطاب موجه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الخطاب موجه لنبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، كأن الله عز وجل يقول له: ومن الناس يا محمد من يروقك كلامه وتتأثر به وتعجب به ويثير إعجابك هذا الكلام، ومن الناس من يروقك كلامه وتتأثر وتعجب بما يقول، لخلابة لسانه وقوة بيانه. هذا الذي يعجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعجب المرء بصفة عامة به لعلة معينة، هو أنه هو عنده لباقة وعنده خلابة لسان، كذلك عنده قوة بيان. قوة بيان، وإحنا معروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرة. أحيانا الإنسان بهذا اللسان قد يصور لك أشياء لم تكن حقيقية ولم تكن واقعية، لكنه من حسن تعبيره ودقة بيانه خلاص واستخدامه لبعض الألفاظ التي قد تؤثر على قلبك وعلى إحساسك ممكن يبدل الأشياء ويغير المفاهيم، ويعني يبدل الحق بالباطل أو يخلط الحق بالباطل والباطل بالحق والصدق بالكذب وهكذا. ومن الناس من يعجبك قوله، يتكلم بلسانه فتعجب بهذا الكلام، لأن عادة هذا الصنف اللي هو الصنف المنافق عادة بيهتم جدا جدا بطريقة الكلام، بيهتم بالمظهر، لأن الأصل أنت بتخدع به، الأصل أنك تخدع بكلامه وتخدع بمظهره وبلباسه وبفنه الغريب في أن هو يعني إيه يلبس عليك ما بما يقوله لك. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. حياة الدنيا المفسرين قالوا إن المقصود بقول الله عز وجل في الحياة الدنيا حاجة من اتنين، إما أنك تعجب بهذا الكلام أثناء حياة هذا الرجل يعني أو هذا الإنسان أو هذا الصنف، تعجب بكلامه إذا تكلم أثناء الحياة أنت بتعجب بكلامه خلاص، يعني معناها أنك تخدع بكلامه في هذه الحياة الدنيا، قد يدلس عليك ويعجبك مظهره ولسانه كما ذكرت، ويعطيك إشارة أنه مثلا مؤمن، أنه هو متصدق، أنه هو مصلي، أن كذا كذا كذا، وهو على العكس، لأن معروف أن هذا المنافق بيكون الظاهر بتاعه بخلاف الباطن، الظاهر بخلاف الباطن. احنا عندنا الإيمان يا جماعة، الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب أو بالجنان، خلاص قول باللسان، الإنسان يتكلم بكلمة التوحيد، ينطق بشر لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، واعتقاد بالجنان، اعتقاد بالجنان بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان. الإيمان هو إن الإنسان المؤمن الظاهر بتاعه يوافق الباطن، الظاهر يوافق الباطن، تستدل بظاهره على ما في باطنه. المنافق عكس كده، الظاهر حاجة والباطن حاجة تانية خالص، زي ما ربنا عز وجل قال: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، عندهم تأثير غريب، وعندهم فن في إن هو يؤثر على المتلقي أو على السامع بما يقول وبما يدلس وبما يعني يحسن أن يتكلم به، أن يتكلم. ودول كثر جدا جدا في هذه الآونة وفي هذه الأثناء، منهم يتكلم باسم الدين وباسم الله وباسم التدين وباسم كذا، أو باسم الناصح الأمين أو باسم المثقف خلاص، أو باسم المتمدين والكلام ده، لكن هو في الحقيقة يعني يريد أن يضع السم في العسل، لا سيما للشباب والفتيات، لشبابنا وفتياتنا في هذا الزمان اللي احنا بنقول عليه أن هذا هو الزمن الذي أخبر عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام في أول بعثته صلى الله عليه وسلم، قال: جاء الإسلام أو بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وسيعود غريبا كما بدأ. ده الزمن اللي احنا فيه، ده زمن الغربة الثانية، زمن الغربة الثانية، أهل الدين وأهل الحق وأهل المبادئ وأهل التقاليد والعادات المحترمة أصبحوا غرباء، أصبحوا غرباء في عالمهم الذي يعني يموج بالإلحاد ويموج بالبعد عن رب العالمين والتشبه بالنساء والتخنس وبقلب الحقائق، كل هذا في هذا الزمان. فالمنافق هو اللي بيتعايش بقى في ظل هذه الظروف التي إيه؟ التي نعيشها أو يعيشها المجتمع المسلم، خلاص بيأكل على كل الموائد، هو متملق، هو يعني لا يعترض على أحد، بل يحب كل الناس ليأخذ من كل المصالح أو كل المكاسب أيا كانت الطريقة وأيا كان المقابل يعني. فيعجبك قوله في الحياة الدنيا، أنت معجب بكلامه ومعجب بطريقته، زي ما أنا ذكرت لحضرتك ده قول من أقوال أهل العلم. بعض أهل العلم قال: يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعني إذا تكلم بما يخص الحياة الدنيا، بشيء يخص الحياة الدنيا، يعني تلاقيه بارع جدا جدا في الحديث عن الشجاعة وعن المروءة وعن الأخوة وعن الترابط وعن مصالح العباد خلاص، وعن ما ينفع الناس، اللي هو يعني إيه الأشياء اللي بتنفع في الدنيا. ومن الناس من يعجبك قوله في حياتنا الخاص، أي الخاص بالحياة الدنيا، لما تتكلم عن الدنيا وعما فيها وعما كذا وكذا وكذا، فأنت تعجب به وتقدم وتشير إليه وكذا وكذا، والناس يتهافتون ويعني يعظمونه ويقدمونه ويحترمونه أشد الاحترام. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ده اللي هو ظاهره كما ذكرت لحضراتكم، والنموذج ده أنت مش هتتعب ولا هتعاني إن أنت تلاقيه، مش هتتعب ولا هتعاني ولا هتبذل جهد يعني جهيد إن أنت تجد هذا الصنف في حياتك، إما في جارك وإما في طريقك وإما مع في العمل أو كذا، موجود الصنف ده. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي، دايما دايما ربنا اللي عارف، ربنا اللي عالم بما في القلوب، ربنا المطلع، ربنا سبحانه وتعالى بيعلم صدق الصدق الصادق من الكاذب، وتحس ان هو يعني جاء من الزمن الاول، من زمان الصحابه، اذا تكلم عن التقوى وعن الورع وعن القرب من الله سبحانه وتعالى. يعني مش هو بس يعجبك قوله في الحياه الدنيا ان هو صاحب لسان يعني لسن يعني، او كما ذكرت صاحب هيئه مثلا بتغرك هذه الهيئه وهذا المنظر، لا مش كده وخلاص، ده بيشهد ربنا سبحانه وتعالى كمان على ما في قلبه، يعني مع انه منافق وشديد النفاق وهو يعلم ذلك في حقيقة الأمر ويعلم أنه كذلك، إلا أنه يشهد الله على ما في قلبه. والآية بتصور الظاهر، الآية بتصور ظاهر هذا الإنسان، وإلا فمعلوم وهو يعلم جيدا أن الذي في قلبه بخلاف الذي يظهر إيه؟ الذي يظهر للناس. ويشهد الله على ما في قلبه، كأنه يعني يقول والله أعلم بما في قلبي، والله أعلم بتقوى، والله أعلم بخوفي من الله، والله أعلم بصدقي كما ذكرت لكم. هذه واحد فقرة أخرى فيها ويشهد الله على ما في قلبه. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله، يعني هو اللي بيشهد ربنا سبحانه وتعالى على ما في قلبه، يقول يا رب أنت أعلم، يا رب أنت كذا، يا رب أنا كذا، وأنت تعلم أنني تقي وأنني وأنني وأنني، هذا معنى ويشهد الله على ما في قلبي. القراءة الأخرى كأن الله عز وجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام ويشهد الله على ما في قلبه من الكذب والخداع والغش، ويشهد الله بخلاف ويشهد الله على ما في قلبه. ثم وصفه الله عز وجل بالوصف اللائق الذي يليق به والذي هو حقيقته التي يحاول أن يخفيها عن خلق الله. قال الله عز وجل وهو ألد الخصام. ومن الناس يعني صنف من البشر يا محمد قد تعجب بكلامه لخلابة لسانه وقوة بيانه وفنه، ثم بعد ذلك يعجبك قوله في الحياة الدنيا، إذا كان الكلام في الحياة الدنيا أو أنت معجب به أصلا في هذه الحياة الدنيا. ثم قال الله عز وجل ويشهد الله على ما في قلبه، كمان بيؤكد على هذا الكذب وهذا الزور وهذا البهتان وهذا الخداع بأنه بيتكلم أمام الناس ويشهد الله سبحانه وتعالى أنه صدق وأنه كذا وكذا وكذا. ثم قال الله عز وجل ورد الله عز وجل هذا الوصف، أو أعلن الله سبحانه وتعالى هذه الحقيقة وجاء بوصف له لهذا الإنسان، لهذا الشخص، لهذا النموذج الموجود في حياتنا. قال وهو ألد الخصام. يعني إيه وهو ألد الخصام؟ هذا وهو الضمير عائد على هذا الصنف اللي هو يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي. لا، الحياة مش كده يا محمد، الحقيقة أنه ألد الخصام. ألد الخصام يعني الخصام أو المخاصمة أو الخصومة هي التشاجر، تشاجر الحيان يعني حدثت بينهما خصومة، ده الخصومة والخصام. لكن ألد الخصام، اللدد هو الاعوجاج، اللدد هو الميلان عن الحق، اللدد هو ميلان عن الحق، اعوجاج وميلان على الحق. يعني لما تلاقي بني آدم كده تقول له أنت كلامك مش معدول، أنت كده يعني ما بتتكلمش بصراحة، أنت ما عندكش إنصاف، تمام؟ اللي هو ميلان عن الحق اللي هو الاعوجاج، يعني معوج عن الحق، كل قول مائل عن الحق فهو من قبيل اللدد، ومن قبيل قول الزور، ومن قبيل قول الزور. ومنه قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قال: لتنذر به قوما لدا، لتنذر به قوما لدا، يعني قوما معوجين، لتنذر به قوما لدا اي قوما معوج، اي قوما ايه معوجين. لذلك احنا بنقول وهو ألد الخصام، اي هو عنده ميلان عن الحق واعوجاج عن سبيل الحق وسبيل الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى احنا بنقول ألد الخصام شديد الخصومة مع ميله عن الحق، مع ميله يعني، وده علامة بارزة، هذه علامة بارزة من علامات النفاق، علامة بارزة. يعني أنت إذا أردت أن تتعرف على منافق معلوم النفاق انظر له في الخصومة، انظر له في الخصومة، إذا كان شديد الخصومة ولا ينطق بالحق وليس عنده إنصاف فاعلم ان هذا منافق ولا ريب في ذلك ابدا، ما فيش شك في كده ان هو منافق، يعني شديد الخصام. وده تلمحه في قول الرسول عليه الصلاه والسلام حينما وصف او عدد صفات المنافق، فقال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، وفي اللفظ الاخر او في الحديث الاخر قال: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر. في بني آدم كده والعياذ بالله عند الخصومة يكون شيطانا، يكون شيطانا، لا يرى أبدا أبدا فضيلة لأحد على الإطلاق، ولا يرى لأحد عليه يد أبدا، يعني لا يذكر محاسن إنسان، وليس عنده إنصاف بالمرة، بل عنده جفوة وغلظة وشدة وخصومة وملان عن الحق. هذا النموذج كما ذكرت لحضراتكم، لما تلاقي هذا النموذج اعرف انه منافق، ان هذا من المنافقين، لانه عند الخصومة يعني يكون ايه، يكون عنده غلظة، يكون عنده فجور في الخصومة، مع ان المفروض ان الانسان يكون منصفا في حال الرضا وحال السخط، يكون منصفا في حال الحب وفي حال البغض، يكون منصفا في حال الحديث وفي حال الخصومة. إذا حدثت مشكلة بينك وبين زميل، أو بينك وبين جار، أو بينك وبين صديق، أو كذا أو كذا، لا تكن فاجر في الخصومة، بمعنى أنك يعني إيه، لا تكن منصفا، لا تكن منصفا، بل ينبغي أن تذكر له محاسنه وأن تكون منصفا إذا ذكر عندك. ما تبقاش عندك مشكلة إن أنت بينك وبينه خلاف، فإذا ذكر تبدأ تنتقصه وتتكلم بقى في حقه وتخوضه في عرضه، والكلام اللي احنا بنقوله ده والكلام اللي بيحدث في منتدياتنا وفي مجالسنا وفي أحاديثنا، لا سيما أحاديث النساء التي تكثر فيها الغيبة والنميمة والخوض في أعراض الكبير والصغير والعياذ بالله. يبقى وهو ألد الخصام، قلت أن اللدد هو شدة الخصومة والاعوجاج عن الحق، اللدد ده الاعوجاج، ألد الخصام يعني شديد الخصومة، شديد الخصومة، واللدد الاعوجاج كما ذكرت. برضو لما في زمان عبد الملك بن مروان في أوائل الدولة الأموية، لما جاء الحجاج إلى عبد الملك ابن مروان رحمه الله تعالى، فلما دخل عليه وسلم عليه السلام قال: السلام عليك أيها الأمير. قال: عليك السلام يا حجاج، عليك السلام يا حجاج. ثم قال له أمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان، قال له: يا حجاج، بماذا تصف نفسك؟ بماذا تصف نفسك يا حجاج؟ بماذا تصف نفسك يا حجاج؟ قال: يا مولاي. انظر، يعني إذا سئل إنسان بما تصف نفسك، أقول لك أنا طيب، أنا متميز، أنا هادي، أنا يعني بتتكلم بأشياء طيبة يعني خلاص، أو على الأقل لا يمدح في نفسه، لكن هو ينتقص نفسه بهذه الطريقة. ده اللي حصل من الحجاج بن يوسف الثقفي. قال: بما تصف نفسك يا حجاج؟ عبد الملك بن مروان بيقول له: قال يا مولاي أنا لجوج لدود حقود حسود. تاني يعني الأربع صفات دي كل صفة مشكلة. قال: أنا لجوج لدود حسود حقود. لجوج، لجوج متمادي في الأمر، اللجوج البني آدم اللجوج اللي هو متمادي في الأمر ولا يقبل انصراف عنه. تقول له طيب عشان خاطرنا، طب معلش، طب نرضيك ازاي؟ ابدا ابدا، ده البني ادم اللجوج، خلاص متمادي في الغي او في الغي ولا ينصرف عنه ابدا مهما حدث، هذا هو اللجوج. قال: انا لجوج لدود. اللدود لو ذكرت لك وهو ألد الخصام، اللدود هذا هو عنده اعوجاج وميلان عن الحق، ابدا تجيبه شمال تجيبه يمين هو زايغ عن الحق، ولا يتكلم به ولا ينطق به ولا يعترف به. وهذا ايضا ضرب من ضروب الكبر وصفه من صفات المتكبرين، كما اخبر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حينما ذكر الكبر في حديث طويل، ان نوحا عليه السلام جمع ابنيه واوصاهما بوصيه، مما اوصاهما به قال: وأنهاكما عن الشرك والكبر، عن الشرك والكبر. فقال الصحابة: يا رسول الله، أما الشرك فقد عرفناه، الشرك معروف، إما أن تشرك مع الله إلها خلاص في العبادة، أو أنك تشرك مع الله سبحانه وتعالى ربا. الرب يعني أنه أن تعتقد أن فلان هو الذي خلق، فلان هو الذي يرزق، فلان هو الذي يحيي، فلان، هذا هو توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية، أنك تشرك مع الله عز وجل في العبادة، في النذر، في الذبح، في الاستعانة، في الاستعاذة، في التوكل، في الإنابة، في كل هذا. ده بنقول عليه شرك العبادة، يعني شرك العبادة أو شرك الألوهية. ده فالصحابة يقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام: أما الشرك فقد عرفناه يا رسول الله، فما الكبر؟ فما الكبر؟ الكبر أن يكون للرجل نعلان حسنان، يعني لو البني آدم بيلبس حذاء كويس، ده علامة من علامات الكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قالوا: الكبر أن يكون للرجل دابة يركبها، يعني له سيارة، له فرس، له كذا، له مركب، أي مركب على حسب الأوقات والأزمنة والأحوال، يعني المركب من علامات الكبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا. قالوا: الكبر يا رسول الله أن يكون للرجل صحبة يجلس إليهم، يعني الرجل بيعرف ناس ويتكلم مع ناس ويجلس مع الوجهاء والكلام ده من علامات الكبر. قال النبي: لا. يبقى يا جماعة برضو الحاجات لابد توضع في نصابها. واحد لما يرى مسلم لابس كويس ومهتم بشعري مثلا أو برائحتي أو بهندامي أو كذا، لا يسموه بأنه متكبر أبدا، هذا ليس من علامات الكبر في شيء، بل إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما كانت تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أرى وميض الطيب أو وميص الطيب في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان اللي بيحافظ على شكله وعلى لبسه وعلى مظهره، ده لا علاقة له أبدا من بعيد ولا من قريب بالكبر. طيب إذا كان له صحبة أو ليس كذلك، إذا كان له نعل حسن ليس كذلك، مركب حسن ليس كذلك. قالوا: فما الكبر إذن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق اللي احنا بنتكلم عليه ده، واللي هو أنا بقول ده ضرب من ضروب الكبر، اللي هو إنكار الحق ورد الحق، إنكار الحق ورده، لا يقبل الحق أبدا ويرده دائما ولا يعترف به، ولا يعترف بهذا أيضا من اللذذ اللي هو الميلان عن الحق، عن الحق. فقال الحجاج لعبد الملك بن مروان: قال أنا لجوج، لجوج متمادي في الأمر، عنده إصرار غريب على عدم التسامح وعدم العفو، أنا لجوج لدود، معوج مائل عن الحق، حسود، معروف الحسد اللي هو تمني زوال النعمة، حقود. الحقود اللي هو سريع الثأر، سريع الثأر، دايما دمه بيغلب بسرعة زي احنا ما بنقول، وبيغلط، هذا هو الحقود، دايما عاوز ينتقم وعاوز يريد أن يثأر ويقول لك أنا أخذ حقي والكلام ده. الصفة هذه بتسمى، يسمى صاحبها حقود. قال أنا لجوج لدود حقود حسود، بما تصف نفسك يا حجاج؟ قال أنا لجوج لدود حقود حسود. يبقى إذن الآية الأولى في قول الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك يا محمد، معنى الكلام قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، لكن الحقيقة أنه ألد الخصام، أنه ألد الخصام شديد الخصومة ويميل عن الحق ويأبى إلا الباطل. طيب، ثم وصفه الله، هذا بالنسبة للوصف الأول، تكلم عن إيه؟ عن قوله، عن إيه؟ عن قول المنافق، قول المنافق يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، إذا تكلم كذا وكذا. ثم ذكر الله عز وجل شيئا آخر في هذا المنافق أيضا، قال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. الأولى كان ده وصف لقول هذا الصنف أو هذا النموذج، وصف تاني. الآية الأولى فيها وصف لقوله، وصف لما يقوله، ولذلك قال الله عز وجل يعجبك قوله. الآية اللي بعد كده التي تليها هي وصف لفعله، هي وصف لفعله، أي هو أعوج القول سيء الفعل، هو أعوج القول وسيء الفعل. مش فيه، ما فيش في حسنة، في كلامه أعوج وفي فعله السوء. وإذا تولى سعى، يبقى هذا قوله وذاك فعله، هذا قوله يعجبك قوله وذاك فعله. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد في كلامه كذب واعتقاده فاسد، كلامه كذب واعتقاده فاسد. اللي بالحال ده زي ما قلت لك ما فيش في خير أبدا. اغسل يديك من هذا الذي تسمع عنه الآن أو تسمع وصفه الآن، لأنه ما فيش في خير. طالما أنه متلون، طالما أنه هذا بوجه ولهذا بوجه، إذن لن تأخذ أو لن يعني تعدم منه ضرر أبدا. لابد أن يضرك في شيء، إما يضرك في نفسك أو يضرك في جارك أو في صاحبك أو في عاشرك أو المهم أنك إيه، ابتعد عن هذا الصنف قدر المستطاع. لا خير في ود امرئ متلون حلو اللسان وقلبه يتلهب، حلو اللسان وقلبه يتلهب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، يلقاك يحلف أنه بك واثق، يلقاك يحلف أنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو عقرب، وإذا توارى عنك فهو عقرب. هذا الصنف والعياذ بالله، يعني إيه، نسأل الله عز وجل يسلمنا من هذا الصنف. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، قلت وصف الله عز وجل فعله. التولي بعد يعني كأنه لما يتكلم إذا انصرف من عندك، كلام كان للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة وللأمة بصفة عامة، لأن هذا الصنف موجود في كل أزمنة الدنيا، في كل أزمنة الدنيا، زي ما أبو جهل موجود، ليس نموذج واحد في اللي هو قبل، اللي هو مناهض للنبي عليه الصلاة والسلام ولدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، في كل زمان أبو جهل، لكل زمان أبو جهل. ولذلك هنقول العصبية مش فترة زمنية، لا، العصبية دي هذه خلق ودين، فبتجي تلاقي النموذج ده موجود في كل الأزمنة وفي كل الأوقات وعلى كل الأصعدة. فوصفه أنه إذا تكلم أعجبت به، ثم بعدين يشهد الله عز وجل على ما في قلبي أنه صدق وأنه كما ذكرت لكم، والحقيقة أنه معوج مائل عن الحق وكذا. وإذا تولى يعني إذا انصرف سعى، وكلمة سعى بتعني السرعة، يعني سعى بخلاف مشى، بخلاف مشى اللي هو المشي بسرعة أو الهرولة يعني. ولذلك يعني إيه، ذكرها الله عز وجل مثلا: يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، اسعوا يعني امشي بجد ونشاط وبسرعة حتى تنهض، حتى يعني تدرك صلاة الجمعة، صلاة الجمعة. خلاص، ولذلك احنا بنقول: ومنه السعي بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة، لان معلوم ان بين الصفا والمروة بيبقى البني ادم ايه يعني يمشي ايه بخطى اسرع يعني من المشي يعني، فبيسمى سعي اللي هو اعلى من المشي. واذا تولى سعى، شوف التعبير القراني، لم يقل الله عز وجل واذا تولى مشى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، وانما قال واذا تولى سعى. سعى في الأرض كأن عنده جد واجتهاد، قلبي وحركي ومعنوي ومادي انه يفسد في الارض. يفسد في الارض ده ممكن يفسد في الارض بالفعل او يفسد في الارض بالمعصيه، لان ممكن يكون بالمعاصي اللي بيعملها سبب مباشر في افساد النسل والحرث. افساد النسل والحرث، سواء نسل الحيوان او الحرث اللي هو خروج الزرع من الارض. لان الانسان اذا عصى الله عز وجل وسعى ومشى بالمعصيه كانت العقوبه فساد النسل وفساد الحرث. يبقى اذن سعى في الارض ليفسد فيها، اما السعي هذا مقصود به المعاصي، كثره المعاصي، هذا الذي يعصي الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. يبقى ممكن يكون السعي ده معصيه، او ان هو فعلا على الحقيقه بيخرب في الديار وبيسعى لخراب الاوطان او لخراب البلاد او لخراب المنطقه التي يعيش فيها او لخراب الحياه بصفه عامه، سواء اثر ذلك على الحرث الزرع او اثر ذلك على النسل. كما ذكرنا بين الله عز وجل لهذا الصنف، بين قوله ثم بين فعله. طيب لما تيجي تعاتبه او تقول له يا اخي ارجع وما ينفعش كده وانت عملته غلط وارجع الى الله عز وجل، ابدا ابدا في صنف كده لا والله لا ارجع عما قلت، لا يعني انا مش انا لما قلته هو الذي انا مقتنع به وما تحاولش معاي. واذا تولى سعى في الارض يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم، لا والله انا ما بغلطش انا ما مش. في ناس كده، في صنف من البشر كده ابدا لا يمكن يعترف بخطئ ولا يمكن يعتذر ولا يمكن يقول انا اسف او انا غلطان او انا اخطات او انا بس كنت متنرفز او انا فعلا كنت غضبان او الكلام ده. ده غلط يا جماعه وليس من صفات المؤمنين. يعني واذا ما غضبوا فهم يستغفرون. الانسان كده يبقى عنده سماحه، عنده اعتراف، عنده اعتذار. اقبل معاذير من ياتيك معتذرا ان قال في ان بر فيك فيما قال او فجر. الانسان يبقى عنده تواضع وعنده رحمه وعنده لين وعنده اللي هو بنقول عليه الشجاعه الادبيه، الشجاعه الادبيه. ده اذا قيل لو اتق الله اخذته العزه والاسم، خلاص طالما انت كده، طالما قولك فاسد واعتقادك فاسد وكلامك كذب وقولك كذب وفعلك سوء ومعوج، اذا فحسبه جهنم. كان هذه النتيجه، طب من كان هذا وصفه فهذه نتيجته، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ربنا عز وجل عبر بالمهاد لأن المفروض أن المهاد ده الفرش، الفرشة بتاعتك اللي أنت بتستريح عليه. المهاد ده لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. المهاد اللي هو الحاجة اللي بتنام عليه. فكأن الله عز وجل توعده بما يخطر ببال الإنسان أو هو متعارف عليه أن المهاد للراحة، فالله عز وجل قال لا راحة له على الإطلاق، بل إن مهاده هو جهنم ولبئس المهاد. نعم ولبئس المهاد. ثم يعني ذكر الله عز وجل الصنف الثاني المقابل. دائما احنا بنقول بضدها تتميز الأشياء، بضدها تتميز الأشياء. ذكر الله عز وجل هذا الصنف المنافق في قوله وفعله وبعده عن الحق وعدم اعترافه بخطئه. ثم ذكر الله عز وجل صنفا آخر على النقيض تماما، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله هو شدة الطلب وشدة الرغبة في الشيء، وشدة الرغبة في الشيء، ابتغاء مرضات الله، الابتغاء ده اللي هو شدة الرغبة في الشيء. ومن الناس من يشري يعني من يبيع، لأن عندنا لفظة يشري إذا جاءت بدون التاء فالمقصود البيع، المقصود البيع وليس المقصود إيه؟ وليس المقصود الشراء. في زي إيه مثلا؟ زي قول الله عز وجل وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة، وشروه بثمن بخس يعني باعوه. وشروه لما السيارة الذين وجدوا يوسف عليه السلام هم باعوه على الحقيقة ولم يشتروه، ولم يشتروه. فإذا جاءت اللفظة بدون تاء فالمقصود أنها بها البيع. يبقى ومن الناس من يشري نفسه، خلاص. ومن ذلك إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشترى هنا بمعنى الشراء، بمعنى الشراء، خلاص. أما شرى كما ذكرت لكم، ومن الناس من يشري، ومن الناس من يبيع نفسه رخيصة ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، والناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقالوا أنها نزلت في سيدنا صهيب ابن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه لما منعه قريش ومنعته قريش أن يخرج للنبي صلى الله عليه وسلم دون أن يتجرد من ماله، فترك لهم ماله وخرج مهاجرا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى أن صهيب رضي الله عنه لما قدم المدينة أول ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. فهذا هو الصنف المقابل للصنف الأول وهو الصنف الرابح، ذكر الله عز وجل: نوعين أحدهما خاسر والآخر رابح، حتى نتبع طريق الرابحين ونتجنب ونهجر طريق الخاسرين. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. لابد أن يعلم الإنسان أن هذه الصور وهذه الإشارات تأتي من الله سبحانه وتعالى حتى ينتفع بها المرء في حياته الدنيا. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، فإنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
علمنا القرآن دروسا تهدي الإنسان الحيران، علمنا أن نحيا دوما في ذكر الحي المنان،
والله تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان، والخير الأبقى يأتينا درسا
في هذا القرآن،
موعظة تتلو موعظة سبحان الله الرحمن.
علمنا القرآن.